أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان حاصل جواب المصنف عن الإشكال الأول الذي ذكره هو أنه الفصل علة للجنس الذي هو مأخوذا في ماهية النوع، أي للحصة المساوية للنوع، وليس علة للجنس بمعنى الماهية المطلقة أو المبهم. عليكم السلام ورحمة الله. وكونه علة له لا ينافي كون الجنس متخصصا بذلك النوع، فإن علية الفصل للجنس لا تعني إلا أن الفصل هو الذي يعطي الجنس ذلك التخصص، فكونه علة له لا يستدعي أن يثبت له التخصص بالنوع في مرتبة سابقة، بل تخصصه بنفس علته. نظير ما يقال من أن الوجود موجود لكن موجود بوجود ذاته، ما نحن فيه من هذا القبيل، أن الجنس علة للجنس المتخصص بالنوع، لكن هذا لا يعني أن تخصص الجنس كان بشيء آخر بعلة أخرى، بل إنما كان تخصصه بالفصل نفسه. هذا تقدم بالأمس. ثم في ختام هذا الجواب المصنف يشير أيضا إلى جواب إشكال مقدر، حاصله أنه إذا كان الفصل علة للجنس فالفصول باعترافكم أنتم كثيرة متقابلة، فكيف يكون الشيء الواحد معلولا لأمور كثيرة بينها تقابلا؟ يجيب المصنف عن هذا بأن الجنس لا ضير في كونه معلولا للكثير المتقابل، وذلك لأن الجنس وإن كان واحدا إلا أنه واحد بالنوع، والوحدة بالنوع وحدة من نوع أو نوع من الوحدة، لكنها وحدة ضعيفة، لأن الواحد بالنوع واحد ذو مصادر، واحد ذو حصص. وحدته النوعية وحدة عقلية في حقيقة الأمر، وحدة اعتبارية في حقيقة الأمر، وإلا فليس أمرا واحدا، ومن مجموعة من الحصص، مجموعة من الأفراد. فلا ضير في أن يكون كل فصل من الفصول الكثيرة المتقابلة علة لواحدة من حصص ذلك الواحد بالنوع، ليست وحدة الواحد بالنوع وحدة حقيقية، الوحدة الحقيقية هي الوحدة العددية والوحدة الشخصية، أما الوحدة النوعية كما سوف يأتي في محله في مباحث الواحد والكثير فهي وحدة ضعيفة، تسمى وحدة لكنها في حقيقة الأمر عين الكثير. الآن نقرأ إشكال المصنف الأول والجواب. يقول: فإن قيل إن الفصل إن كان علة لمطلق الجنس لم يكن مقسما له، هذا خلف، وإن كان علة للحصة التي في نوعه، التي في نوع الفصل وهو المختص به، يعني وهو الحصة المساوية للنوع، فلا بد أن يفرض التخصص أولا حتى يكون الفصل علة له. أنت تقول علة للجنس الذي هو متخصص بهذا النوع، فلا بد أن يفرض متخصصا أولا، بعد أن يفرض متخصصا صار متحصلا، لم يعد فيه إبهام، صرنا الآن نعرف أنه ليس الحيوان المبهم بل الحيوان الذي هو إنسان، فصار متحصلا، فلا بد أن نفرض تخصصه بالنوع أولا في مرتبة المسبقة، ثم بعد ذلك نفرض أن الفصل كان علة له، لكن بعد فرض التخصص والتحصل إلى ما نحتاج حينئذ للفصل ليكون علة؟ فإنه معنى العلية كما تقدم ليس إلا أنه هو المحصل والرافع للإبهام، لكنه إذا تخصص دخل في الوجود واستغنى بذلك عن العلة. قيل، فإن قيل أجيب عنه: إن الخصوصية التي بها يصير الجنس المبهم حصة خاصة بالنوع هي من شؤون تحصله الوجودي الآتي إليه هذا التحصل الوجودي من ناحية علته التي هي الفصل. طب يقول نعم لابد من فرضه متخصصا، لكن تخصصه من قبل نفس العلة التي هي الفصل. طب فعلية الفصل له إنما هي بمعنى جعله متخصصا. والعلة متقدمة بالوجود على معلولها، فالتخصص حاصل بالفصل، وبه يقسم الجنس الفاقد له في نفسه. يعني هم يكون حينئذ دور الفصل دور العلة للجنس المساوي إذ يخصصه، وهم يكون مقسما للجنس بمعنى الطبيعة المبهمة، فلا تنافي حينئذ بين الدورين. ولا ضير، هذا الذي قلنا جوابا عن دخل المقدمة، ولا ضير في علية فصول متعددة لماهية واحدة جنسية. لماذا لا ضير في ذلك؟ لضعف وحدتها.
يعني وحدة النوعية تصدق على الكثير، ويش عبر المفاعل
أنها ليست وحدة حقيقية، وسيأتي في محل. نعم ليست وحدة حقيقية، هذا تقول واحدا، معنى أنه واحدا محفوظ في زيد وعمر، هذا عين التكبر. نعم العقل يعتبره واحدا لأنه يراه جهة مشتركة بين الجميع، لكنه حقيقة ليس واحدا. الآن كرجال الموجود ليس الإنسان بمعنى شيء واحد اسمه الإنسان، لا، الموجود أشخاص كثيرون، هؤلاء الأشخاص الكثيرون العقل ينتزع منها جهة مشتركة، هذه الجهة المشتركة لا وجود لها كوحدة إلا عقلان، إلا في عالم التحليل العقلي، وإلا خارجا لا وجود إلا للأشخاص. فإن قيل إشكال آخر، لا نسلم أن الفصل علة للجنس، فإن معنى العلية كما بينتموه لنا ما هو؟ أن الجنس مبهمان يتحصل وتثبت له الكمالات الفعلية، تترتب عليه الآثار فعلا بواسطة الفصل. نحن عندما طلبناكم بتفسير لعلية الفصل للجنس هذا كان الجواب، معنى كون الفصل علة للجنس أن الجنس مبهمان لا تترتب عليه الآثار الفعلية، فيحتاج إلى ما يحصله بحيث يصير قادرا على أن تترتب عليه الآثار فعلا. الذي هو قادر على أن يحصله، الذي يحصله بزعمكم هو الفصل. ونحن نقول ما يحصل الجنس إنما هو صيرورته ذا وجود فرديان، إنما هو وجوده خارجان. الآن في ذهني مثلا الإنسان يوجد تعريف للإنسان وهو الحيوان الناطق، لكن هل تترتب آثار الإنسانية على هذا الإنسان الذهني، على هذا الحيوان الذهني، مع أن الفصل موجودة، الفصل الذي هو علة التحصل موجودة، مع ذلك لم تترتب الآثار على ما هو الذهن. متى تترتب الآثار؟ عندما يتحقق لهذا الحيوان الذي هو إنسانان، عندما يتحقق له وجود في الخارج. فالمحصل معطي الآثار الذي عليه تترتب الآثار هو الوجود الخارجي. بعبارة أخرى الجنس ما دام في الذهن يبقى من قبيل الكل الطبيعي، والكلي الطبيعي بوجوده العقلي يبقى كليا مبهما كما تقدم في مباحث الكل والجزئي. متى يصير هذا الكل له آثار تترتب عليه، ما هي تامة له آثار تترتب عليه؟ إنما يصير كذلك عندما يوجد في الخارج. كيف يوجد في الخارج؟ بوجود واحد من أفراده. فإذا الجنس حتى لو عرض عليه الفصل فإنه لا يتحصل، تحصله معناه ترتب الآثار عليه أو صيرورته بحيث تترتب الآثار عليه، والآثار لا يمكن أن تترتب عليه إلا بعد وجوده في ضمن فرد من أفراده خارجا، وهذا ما لا يعطيه إياه الفصل، لأن نحن لا نسلم أن الفصل هو العلة للتحصل، وبالتالي فهو العلة لوجود الجنس مثلا. جواب المصنف عن هذا الإشكال أنه قد بينا فيما سبق أن التحصل الذي نتحدث عنه ليس هو التحصل الخارجي الموجب لترتب الآثار الخارجية، بل هو التحصل العقلي، التحصل المفهومي، التحصل في عالم تكون المفهوم. نقول الذهن يبقى مفهومه عن الجنس مبهما إلى أن يأتي الفصل ويرفع الإبهام عنه. نحن لم نقل أن الفصل علة للجنس بمعنى أن الجنس بعد لحوق الفصل له، بعد حمل الفصل عليه يصبح تترتب عليه الآثار الخارجية. ما قلنا الفصل علة للجنس بأي معنى؟ أن الجنس صورته الذهنية مبهمة غامضة غير واضحة، غير واضحة المعالم، معالم محددة التفاصيل. متى تصبح واضحة المعالم محددة التفاصيل؟ عندما يأتي الفصل ويعرض للجنس ويلحق بالجنس. إذن هناك نوعان من التحصل، التحصل الفردي، ونعم هذا يتطلب وجود الكلي في ضمن فرده خارجان، هذا لم ندعيه، لم نزعمه في الفصل عندما قلنا الفصل علة للجنس. ما ادعيناه هو أنه أيها الذهن، من الذي هو يزيل الإبهام عن مفهوم الجنس في صفحة الذهن؟ الذي يزيل الإبهام إنما هو الفصل. فما ادعيناه إنما هو العلية للتحصل في عالم الكينونة الذهنية، في عالم التحليل العقلي، في عالم تكوين الذهن للمفاهيم، نشوء المفاهيم، وليس التحصل بمعنى صيرورتها مالية خارجية تترتب عليها الآثار الخارجية فعلا. هذا أصلا هذا لا علة له إلا الوجود.
ثم ادعاهم أن الإبهام لا يزول إلا بالتشخص بالوجود الخارجي، وإلا كل طبيعي كالذهن يبقى مبهما، وهذا الجواب لا يحل المشكلة. هذا الجواب فقط أنه يقول أنه يحصله في الذهن لا أنه يشخصه.
يعني بالنتيجة الآن دعك من مصطلحاتي حتى فقط نفهم مراده. الآن المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لدينا صورتان في الذهن، صورة للحيوان وهي صورة مبهمة. طبعا وعلى كل حال بالنظرة الدقيقية كل الصور الذهنية فهي أمور كلية، فهي أمور كلية كما تقدم إثباته. لكن الآن هذه صورة كلية وهي صورة الحيوان، وهي صورة الآن فيها جوانب غير واضحة أو لا؟ لا شك ولا ريب في أنه تحتوي على جوانب غير واضحة. عندما ينضم الناطق إلى الحيوان ذهنان، ألا نسلط الضوء حينئذ على هذه الجوانب التي كانت مبهمة؟ هذا هو مرادنا من التحصل، هذا كل ما يريده المصنف. لكن تعقيد العبارات الذي أدى أصلا إلى توهم هذه الإشكالات والحاجة إلى دفعها وما إلى ذلك. وإلا من أول الأمر لو قيل هكذا: لدينا صورة مبهمة في الذهن، هذه الصورة يمكن تسليط الضوء على بعض جوانبها من خلال إضافة مقيدات إليها كمفهوم الفصل مثلا، فإنه حينئذ يزول الإبهام الذي في ذلك المفهوم. هذا كله ما يعني المشكلة واقعا هنا، المشكلة واقعا في العبارة في حقيقة الأمر، أن عبارات عقدت المطلب. يقول: فإن قيل التحصل الذي يدخل به الجنس في الوجود وتحصله بالوجود الفردي، يعني بوجوده في ضمن فرد من أفراده، فإن الكلية كما تقدم لا يوجد في الخارج بوجود منحاز، وإنما يوجد في ضمن فرد. فما لم يتلبس الجنس بالوجود الخارجي لم يتم، لم يصر ماهية تامة، ولم يكن له شيء من الشؤون الوجودية. فما معنى عد الفصل علة له؟ قيل المراد بتحصله بالفصل ثبوته العقلي وكينونته ماهية تامة نوعيتان. يعني الآن الذهن بعد أن صار الحيوان متلبسا بالناطقية، صار الذهن يستطيع أن يقول هذا المفهوم لو وجد في الخارج، لو وجد له مصداق في الخارج لكان تترتب عليه من الآثار كيت وكيت. لكن قبل لحوق الفصل له ما كان يقول عن الحيوان هذا الأمر؟ كان يقول هذا الحيوان مبهم لا يعلم ما هي الآثار التي ستترتب عليه لو وجد خارجا. لن يفهم الذهن حينئذ ما هي طبيعة تلك الآثار التي ستترتب عليه. هل سيترتب عليه في حال إبهامه؟ سيترتب عليه خارجان آثار الصاهلية وآثار الأسدية والناطقية. لكن بعد لحوق الناطق له الآن الذهن صار قادرا على أن يشخص، يقول هذا مفهومان، لو فرض أن يتحقق له مصداق خارجيان فالآثار التي من شأن أن تترتب عليه خارجان هي آثار ناطقية، أن يكون عاقلا مثلا. إذن والذي يكتسبه بالوجود الفردي شيء آخر، وهو تحقق الماهية التامة تحققا خارجيا تترتب عليه الآثار الخارجية. إذن هذا مقام، ذاك مقام آخر. فالذي يفيده الفصل هو تحصل الماهية المبهمة الجنسية وصيرورتها ماهية نوعية تامة. مثلا شوف الآن هكذا لنفترض كمثال للتقريب، الآن البناء يريد أن يستعمل في بناء البيت يريد أن يستعمل حجرا معين، لو أخطر في باله صورة حجر ينفع للبناء، الآن الآثار لن يترتب على الحجر إلا إذا كان خارجيا، لكن هذه الصورة التي الآن استحضرها للحجر بحسب الفرض صورة لحجر نافعا، صورة لحجر مثلا مصنوع بشكل مثلا مربع أو مستطيلا أو ما إلى ذلك من الأحجار التي تنفع في البناء، يقول هذا في ذهنه، يقول هكذا، يقول هذا حجر لو استطعت أن أوجده خارجا لتمكنت من أن أبني به. فالذي جعل هذه الصورة واضحة بحيث نحكم بأنه لها آثار تترتب عليها خارجان هو وصف نافع، بينما لو استحضر هكذا صورة حجر مطلقا عمن أن يكون مثلا صخرة غير مقطعة مثلا أو بنحو لا يصلح للبناء أو من مواد لا تصلح وهكذا، فهذا لا يستطيع أن يقول لو استطعت أن أوجد فردا من هذا لتمكنت من بناء البيت، حتى يتمكن من إثبات هذه الآثار ذهنا لهذه الصورة الذهنية لابد من أن يكون الإبهام زائلا عنها، الذي يزيل الإبهام عن الجنس إنما هو الفصل هذا المقام، هذا كل ما يريد. إذن والذي يفيده الوجود، فإذن فالذي يفيده الفاصل وتحصل الماهية المبهمة الجنسية وصيرورتها في الذهن ماهية نوعية تامة، أصلا لأنه في الخارج أصلا لا وجود للماهيات. والذي يفيده الوجود الفردي وتحصل الماهية التامة وصيرورتها حقيقتان خارجيتان تترتب عليها الآثار. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بكلام صدر المتألهين وتوضيحات متعلقة به. المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يذكر مجموعة من النتائج التي يمكن استنتاجها من المطالب المتقدمة في هذا الفصل، بعضها يحتاج إلى شرح بعضها لا يحتاج إلى شرح. النتيجة الأولى أن الجنس عين الفصل، عين النار، لأنك ما دمت تحمل واحدا من هذه الأمور الثلاثة على الآخر فإذن بينها عينية، بينها اتحاد. الآن أنت تقول الحيوان ناطقا فتحمل عليه الناطقية فتفيد أن الحيوان هو ناطقا، فبينهما عينية واتحاد. إذن الاختلاف بين الجنس والفصل والنوع ما هو حينئذ؟ يقول الاختلاف ليس إلا اختلافا اعتباريا، فإن الفصل هو النوع محصلا والجنس هو النوع مبهما، وبعبارة أخرى أوضح، الفصل أخذ بشرط شيئا من ناحية التحصل وبشرط لا من ناحية الإبهام، وإلا فهو عين النوع. الجنس أخذ بشرط شيئا من ناحية الإبهام وبشرط لا من ناحية التحصل، أما النوع فأخذ لا بشرط من ناحية الإبهام والتحصل، فليس في البين فرق بينهما أو بين هذه الثلاثة إلا هذا الفارق الاعتباري، فارق في اعتبارات الماهية، وإلا هي ماهية واحدة غاية الأمر يمكن لحظها باعتبارات ثلاثة. الآن ماهية الإنسان يمكن لك أن تلحظها أعم من أنها جنس أو فصل، وهذا المراد من كونها لا بشرط من ناحية الإبهام والتحصل، إن لاحظتها فيها إبهام بشرط لا من التحصل كانت جنسا، كانت حيوانا. إن لاحظتها بشرط لا من ناحية الإبهام ليست مبهمة فهي الفصل. فلذلك لا فرق بين هذه الأمور الثلاثة إلا هذا الفارق والاعتبار. لذلك يقول المصنف أن الجنس هو النوع مبهما والفصل هو النوع والفصل هو النوع محصلان، والنوعا هو الماهية التامة التي لم ينظر فيها أصلا إلى الإبهام والتحصيل. يعني الآن أنت عندما تقول إنسان مثلا تقطع النظر عن أن جوانبه مبهمة، أنك تتصوره إجمالا أو تتصوره تفصيلا، عن أنه مبهم أو أنه محصلا، فكيفية اللحاظية التي تختلف ليس إلا وإلا فبينهما عينية. هذا الذي ذكرناه من أين اتضح هذا مما تقدم؟ نحن ذكرنا أن تسمية الجنس مثلا جزءاً أو الفصل جزءاً للماهية تسمية مسامحية، وإلا فليس جزءاً في حقيقة الأمر، وإنما هو كلي محمول على كلي آخر بينهما اتحاد بينهما عينية.
مثلا التحصل يكون لا يكون إلا في الخارج، يعني أمر الفصل.
لا، التحصل بمعنى التحصل في الكينونة الذهنية الذي تحدثنا عنه قبل قليل في الجواب السابق. نعم، أما التحصل الخارجي أصلا ذاك خارج عن محل، أصلا في المرحلة الخامسة نحن لا نبحث عن التحصل الخارجي، في المرحلة الخامسة البحث عن الماهية وأحكامها، فهو بحث كله في الاعتباريات، في الأمور الذهنية، في الأمور العقلية، وإلا كلامنا أصلا كله في الماهيات، ونحن بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود الآخر لا تترتب على الماهيات، تترتب على وجوداتها. لذلك هذا التحصل الخارجي الفردي، هذا التحصل خارج أصلا عن محل الكلام. إذن والفصل هو النوع محصلاً، والنوع هو الماهية التامة من غير النظر إلى إبهام أو تحصيل. وثانياً، نتيجة ثانية، يرى المصنف أنه يمكن أن نستنتج مما تقدم أنه حمل الجنس على الفصل، الجنس على النوع والفصل على النوع، يعني حمل الذاتيات على الذات، هو من قبيل الحمل الأولي. ونحن نعرف أن الحمل الأولي ما هو معناه؟ الحمل الأولي معناه الاتحاد المفهومي، الاتحاد الماهوي، أن هذا عين ذات مفهومان وماهيتان فضلا عن المصدر. إنه إذا كان مفهومان متحدين ذهنان فمن باب أولى أن يتحدا خارجان. إذن يقول المصنف إذا أردت أن تحمل ذاتيا على الذات فهذا الحمل عليك أن تعرف أنه من قبيل الحمل الأول. هذا كيف استنتجناه مما تقدم؟ الآن حتى نبين يعني ما اعتمد عليه المصنف بقطع النظر أن هذا الذي اعتمد عليه صحيحا أو يمكن المناقشة فيه، المصنف كأن مراده هكذا، أنه تبين في الأبحاث السابقة أن الجنس عين النوع، وأن الفصل عين النوع، وأن الاختلاف بينهما ليس إلا اختلافا اعتباريا، وأن الإبهام الذي في الجنس إبهام ذهنيان وفي عالم الكينونة الذهنية، والإبهام الذي في الفصل إبهام ذهنيان أيضا، أو تفصيل التحصيل الذي في الفصل تحصيل ذهنيان وليس كلامنا عن التحصيل الخارجي. فإذا كان لدينا عينيتان بين الجنس وبين النوع ذهنان، فهذا يعني أن مفهوم هذا عين مفهوم ذا، فثبت الاتحاد المفهومي فالحمل أولينا. كذلك فيما يتعلق بالفصل، إذا كان الفصل كما ذكرنا قبل قليل في النتيجة الأولى هو النوع محصلا، إذن هناك عينية بينهما، والنظر إلى التحصل الذهني فهذه العينية إذن عينية مفهوميتان، هذا عين ذاك مفهومان وماهيتان، والاختلاف كما تقدم ليس إلا اختلافا اعتباريا. الحمل الذي فيه اتحاد مفهوميان والاختلاف لا يكون إلا اعتباريا، لا يكون إلا حملا أوليا. هذا رأي المصنف، هذا ما اعتمد عليه المصنف لكي يقول بأن الحمل أوليا. وبهذا المصنف خالف المشهور، فإن المشهور عندهم أن الحمل الذاتي الأولي منحصران بحمل الذات على الذات، أما حمل ذاتيات الذات على الذات فهو كحمل العرضيات على الذات، يكون من قبيل الحمل الشائع الصناعي. لأنه الآن عرفان مثلا، حتى نقرب نظرية المشهور، عرفان الآن مفهوم إنسان غير مفهوم حيوان، فبينهما اتحادان فليس بينهما اتحاد مفهومي، وإن كان بينهما خارجان اتحادان في المصداق. هذا رأيه المشهور. المشهور يقول لا فرق بين قولك الإنسان ضاحكا وبين قولك الإنسان ناطقا، كما أن مفهوم ناطق مغاير لمفهوم الإنسان كذلك مفهوم ضاحك مغاير لمفهوم الإنسان. يكون الحمل شائعا صناعيا حينئذ في كلا المولدين. نعم قولك الإنسان حيوان ناطقان أو الإنسان الإنسان إنسانان هذا يكون من باب الحمل الأول، هذا رأي المشهور، هذا الذي هو معروف لدينا مألوف لدينا منذ دراستنا للمنطق. مصنف الآن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنت عندما تقول الإنسان حيوان هذا الحمل حمل أولي وليس حملا شائعا صناعيا. لماذا؟ لأن هناك عينية مفهوميتان، اتحادا مفهوميان بين الموضوع والمحمول. لأنه في العقل، هذا رأي المصنف، في العقل مفهوم الإنسان هو الماهية المأخوذة لا بشرط، ومفهوم الحيوان هو نفس تلك الماهية لكن مأخوذة باعتبار آخر، وهو اعتبار مثلا بشرط لا من ناحية التحصيل. فلا فرق بينهما إلا في اللا بشرطية والبشرط لائية، يعني الفرق فرق اعتباريان. أما في عالم المفاهيم هذه المهية عين تلك المهية، هذا المفهوم عين ذلك المفهوم. هذا رأي المصنف. الآن هذا قابل للنقاش أو ليس قابلا للنقاش؟ راجعوا مثلا
هو عندنا اتحاد المفاهيم، هو دائما المفاهيم فيها تغيير، أخذنا هيك كالمصادر مشان زمانهم
يعني نشوف مثلا مثل هو في الحقيقة هذا الاعتبار مدام يدخل في تكوين المفهوم ينبغي أن يقلل، مدام الاعتبار دخيلا في تكوين المفهوم فهو يكون مفهوما مغايرا لمفهوم النوع المفهوم الفصل، لذلك لابد من الالتزام بالمغاير المفهومي. يعني الانصاف أن هذا مضافا إلى كون خلاف الوجدان، خلاف ما نشعر به أن مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان متغيران خلافا ما لهذا نستطيع أن نقول هكذا أيها المصنف، هذا الاعتبار هو كيفية لحاض العقل للمفهوم وهو دخيل في تكوين المفهوم، فالعقل تفسيره للحيوان ما هو الماهية زائد البشرط لا، فيكون الاعتبار جزءا من المفهوم، فبالتالي يحصل لدينا مفهوم هنا ومفهوم هنا فبينهما مغايرة. يعني المفاهيم التي تتحد فيما بينها ليست إلا معاني الألفاظ المترادفة في حقيقة الأمر، كان تقول مثلا إنسان وبشر، اما في مسير ذلك فلا يكون هناك
حتى الانسان والبشر قد يكون هناك اتحاد في المصداق، لكن
لا المفروض انه وضع لمعنى واحد اصلا، ليس في البين مفهومان وانما هو مفهوم واحد غايه الامر الدال عليه لفظا.
التعبير بالمفهوم غلط، يعني هو اما ان يكون هناك ما في اتحاد مفاهيم اصلا يعني بس تفرض مفهومان يعني ما في اتحاد الا اصلا مفهوم واحد.
ما هو شوف ما نحن نقول لهما الان يعني هذه العبارة نعم مسامحية، من أين نشأ هذا البحث؟ أنه الآن لدينا لفظ حيوان ولدينا لفظ إنسان، وهذا يعبر عن نفس معنى ذاك هو المقصود من الاتحاد في المفاهيم، أن يعبران عن مفهوم واحد أم أنهما يعبران، ليس الكلام عن الاتحاد، كلام عن الوحدة في حقيقتنا، بين الاتحاد والوحدة فرق، شيئان متغيران قد يتحدان، لكن عندما تقول هما شيء واحدان ليس شيئين أصلاً، وإنما هنا في البين شيء واحد. يقول وثانياً أن الجنس أما كل من الجنس والفصل محمول على النوع حملاً أولياً. لماذا؟ لأنهما من ذاتياته، لأنهما نفس ماهيته برأي المصنف. خب أما الجنس والفصل، حمل الجنس على الفصل أو الفصل على الجنس، هل الجنس ذاتي للفصل؟ خب من الواضح أنه ليس ذاتياً، من الواضح أنه ليس مأخوذاً في حبه وفي تعريفه، وإنما هو عرض عام بالنسبة إليه، لأن الحيوان كما يعرض على الناطق يعرض أيضا على الصاحب. طب الفصل هل هو من ذاتيات الجنس؟ أيضا ليس من ذاتيات الجنس كما هو واضح، فإنه الفصل أو الجنس يمكن أن يكون ناطقا ويمكن أن لا يكون ناطقا، يمكن أن يكون صاهلا فلا يكون من ذاتياته. فإذا نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة العرضي إلى العرضي، غاية الأمر أن الجنسان لكونه عامان مشتركان فيكون من قبيل العرضي العام الذي هو العرض العام الذي نقرأه مثلا في مبحث الكليات الخمس أو الخمسة أو الخمس. بينما الفصل لكونه جزءا مختصا فيكون بمثابة الخاصة. يقول: أما النسبة بين الجنس والفصل أنفسهما فالجنس عرض عام للفصل والفصل خاصة للجنس، والحمل بينهما حملا شائعا، حمل العرضي على العرضي عند الجميع حمل شائعا.
ما بيخالف والفصل عندما يقول أن العرض خاص يخالف الذي تقدم بأن الفصل هو عند الجنس كتعبير عن ذلك، كيف يكون عرض وهو عند
ما هو لا ونشوف لو
كان يعني عم يحكي كمحصل محصل أنا
نعم خذ ما هذا معنى العلية، لا يوجد معنى العلية إلا أنه محصل
محصل، إنه إذا وجد الفصل وجد الجنس وإذا وجد الجنس لا بالضرورة أن يجوز.
لا المحصل ليس بهذا المعنى، يعني محصل بمعنى أنه فيه إبهاما هذا يرفع موضح، يعني محصل بمعنى موضح، هذا هو معنى العلية الذي أصلا يريده المصنف.
شيخنا خلاف مبنى المصنف من اتحاد مفهوم بين الفصل والجنس، لأن الاختلاف اعتباري بين
المصنف. لطيف، أنت تريد أن تقول أنه كيف يجمع المصنف بين كون الحمل ذاتيا مثلا للذاتية على الذات وبين وجود مغايرة بين الذاتيات فيما بينها، فإنك تقر أيها المصنف بأن هذا مفهومان عامان وذاك مفهومان خاصة، فكيف يكون ما هو مفهومان عامان عين ما هو مفهوما خاصا بنحو العينية المفهومية؟ نعم هذا من الإشارات على عدم صحة ما ذهب إليه المصنف. هذا من الإشارات على عدم صحة ما ذهب إليها المصنف، أنه لو كان الحمل ذاتيا فإذا هذا المفهوم عين ذاك المفهوم، فينبغي أن يكون من قبل نسبة الشيء إلى نفسه. على كل حال، وثالثا أن من الممتنع تحققا أكثر من جنس واحدا في مرتبة واحدة في ماهية واحدة، وكذا تحقق أكثر من فصل واحد في فصل. إذن يريد أن يقول في هذا الأمر الثالث: لا يمكن أن يكون للماهية النوعية الواحدة أكثر من جنس، لكن أكثر من جنس في مرتبة واحدة. أما لو فرضنا أجناسا طوليتان بحيث تكون هناك أجناس مندرجة في جنسان واحدا حقيقيا، فهذا لا إشكال فيه، كما في الإنسان مثلا الذي نقول جنسه الحيوان، لكن الحيوان نفسه أو نفسه يندرج فيه أجناس أخرى كالجسم النامي والجسم والجوهر وما إلى ذلك. ما نمنعه ما هو أن يكون له في نفس رتبة الحيوان أن يكون له جنس آخر، يعني كأن يكون مثلا حيوانا وحجرا، هذا ممتنع. لماذا؟ واضح، لأن هذه الذات الواحدة حينئذ ستتحول إلى ذاتين في حقيقة الأمر. يلزم بتعبير المصنف أن يكون الواحد كثيران، أن تكون ماهية الشيء التي ذاته، أن يكون للشيء ذاتان، ذات الحيوانية وذات الحجرية، هذا واضح الاستحالة. شيء واحد فرضته واحدا كيف يكون كثير الذات؟ كيف يكون له ذاتان؟ هذا محال. إذن الكلام عن نفي أكثر من جنسان في مرتبة واحدة، يعني عن نفي التعدد في الأجناس العرضية التي في عرض واحدان في منزلة واحدة. أما أجناس طولية هذا لا نمنعه لا ننافيه. الشق الثاني أيضا من الدعوة هنا أنه أيضا لا يمكن أن يكون للذات الواحدة فصل واحد للبيان نفسه، طبعا أيضا فصل واحد في مرتبة واحدة. أما لو فرضنا فصولا طوليتان تندرج كلها في فصل واحد، هذا لا ضير فيه لا محذور فيه. أن نفرض الإنسان حيوانا ناطقا صاهلا، هذا لازم أن يكون الإنسان ذاتين، أو أن يكون أن يكون الإنسان ذاتين، والحال أنه ليس إلا وجودا واحدا، ليس إلا أمرا واحدا، هذا وحدة الكثير أيضا أو كثرة الواحدة، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. يقول: والثالثا أن من الممتنع تحقق أكثر من جنس واحدا في مرتبة واحدة في ماهية نوعية واحدة، وكذا يمتنع تحقق أكثر من فصل واحدا في مرتبة واحدة في ماهية نوعية واحدة، وذلك لاستلزامه كون الواحد بعينه كثيرا وهو محال. النتيجة الرابعة، هذه النتيجة صارت واضحة، أنه ما الفرق بين الجنس والمادة؟ الجنس عين المادة، إلا أن الفرق بينهما في الاعتبار، الجنس هو المادة لا بشرط، والمادة هي الجنس بشرط لا، بشرط لا عن الحامل ولا بشرط عن الحامل مثلا. كذلك الحال في الفصل والصورة، هذا تقدم. يقول أن الجنس والمادة متحدان ذاتان ومختلفان اعتباران، فالمادة إذا أخذت لا بشرط من ناحية الحامل يمكن أن يحمل عليها شيء ويمكن أن لا يحمل عليها، كانت جنسا، والجنس إذا أخذ بشرط لا كان مادة. وكذلك الفصل والصورة، هذا شرحنا أصلا ما معنى بشرط لا هنا ولا بشرط. وكذلك الفصل والصورة متحدان ذاتان ومختلفان اعتباران، فالفصل بشرط لا صورتان، كما أن الصورة لا بشرط فصل. هذا لا كلام فيه، الكلام هنا في هذه النقطة الآتية. المصنف يريد أن يستنتج من هذا نتيجة، وهذه النتيجة بلحاظ لوازمها قد تكون إلى حد ما نتيجة خطيرة أو كبيرة. الآن نحن ماذا قلنا في هذه النتيجة الرابعة؟ قلنا الجنس عين المادة، يختلفان فقط بالاعتبار. ما الذي يمكن أن نستنتجه من ذلك؟ أنه كل ما كان له جنس فله مادة، وكل ما كان له مادتان فله جنس. من المفروض أن الجنس عين المادة، فأينما حل الجنس صدق أن المادة حلت، لأن المادة ليست شيئا آخر إلا الجنس. وكلما حلت المادة ينبغي أن يكون لدينا جنس أيضا لنفس السبب. كذلك الحال في الصورة والفصل. هنا نحن نعرف أن بعض الموجودات الخارجية لا مادة لها، كالجواهر المجردة، العقل مثلا، النفس مجردة عن المادة فلا مادة لها. ما معنى أنه ليس لها مادة؟ يعني ينبغي أن يكون أيضا ليس لها جنس، فكيف تكون ماهية إذا لم يكن لها جنس وفصل؟ لن واضح إلى أين يريد المصنف أن يصل؟ يريد أن يقول ما دام هناك عينية بين الجنس والمادة ذاتية، وعينية ذاتية بين الفصل والصورة، فكلما فرضنا مادتان أو فرضنا صورتان فنحن إذن بالضرورة نفرض جنسا وفصلا، وهذا لازمه أنه في كل مورد تنتفي المادة أو تنتفي الصورة ينبغي أن ينتفي أيضا الجنس والفصل. الآن مثلا الجواهر المجردة لا مادة لها، وإذا لم يكن لها مادة فليس لها جنس فليس لها فصل، فكيف تقولون مثلا العقل جنسه الجوهر؟ أنتم تفرضون له جنسا. أن يكون له جنس يعني أن يكون مادة، والمفروض أنه مجرد عن المادة، كيف تجمعون بينهما؟ المصنف يقول في مثل هذه الموارد ما لا مادة له بالدقة العقلية ينبغي أن يقال لا جنس له. نعم العقل يراقب عرضيات أو يراقب العرضيات التي تلحق هذا الجوهر المجرد، فيقسم هذه العرضيات إلى قسمين. يقول بعض العرضيات عرضيات مشتركة بينه وبين غيره وبين غيره، وبعض العرضيات عرضيات خاصة به. ما كان من قبيل العرضيات العامة، ما كان من قبيل العرض العام يسميه الذهن جنسان، يشبهه بالجنس يسميه جنسان، ولا وليس جنسان بحسب الحقيقة. كذلك ما كان من العرضيات خاصا به يسميه الجنس فصلا، ينزله منزلة الفصل. إذن هذا جعل جنس له وفصل له مبني على المسامحة، مبني على التشبيه، وإلا فبمقتضى أنه لا مادة له فلا صورة له فلا جنس له فلا فصل له
فلا ماهية له
فلا ماهية لا 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 ليس فلا ماهية، فهو ماهية لكنها ماهية ليست مركبة من الجنس والفصل. فحينئذ يكون لدينا نوعان من الماهيات، ماهيات بسيطة لا تتركب من جنس وفصل، وماهيات مركبة تتركب من جنس وفصل. لكن شوف اللوازم التي تترتب على ذلك، يعني خطيرة أو مثلا تخالف المشهور الفلسفي. الآن خطيرة أو ليست خطيرة لا يهم، تخالف المشهور الفلسفي. كيف؟ أنه في المشهور فلسفيا أن يقال ماذا؟ مثلا الجوهر جنسه، تحته ماذا؟ عقل ونفس وجسم. هذا حينئذ هذه النتيجة حينئذ لا تكون نتيجة صحيحة، لأن الجوهر لا يكون جنسا للعقل، لا يكون جنسا للفصل، وإنما هو عرضي عنه. نعم يمكن أن يكون جوهرا للجسم باعتبار أن الجسم مركب من جنس وفصل أو من مادة وصول، هذه نتيجة تخالف المشهورة الفلسفية. أيضا غير مضافا إلى الجواهر المجردة، الإشكال أيضا بعينه يأتي أين؟ في الأعراض، الكم والكيف، فإن الأعراض عندهم بصائر خارجية، يعني هي في الخارج أمور بسيطة وليست مركبة. إذا كانت أمورا بسيطة فليس لها مادة، فليس لها صورة، لأنه لو كان لها مادة وصورة لكانت مركبة في الخارج من المادة والصورة، هذا خلفا نحن فرضناها بسيطة في الخارج، فلا مادة لها، فلا صورة لها، فلا جنس لها، فلا فصل لها. فقولكم مثلا الكيف جنس للون أو للبياض أو نحو ذلك، هذا الكلام غير صحيح حينئذ. المصنف ماذا يقول؟ في هذه الأعراض يقول هي كالجواهر المجردة، لما لم يكن لها مادتان، لما لم يكن لها مادتان فلن يكون لها جنس. نعم نحن نلاحظ في أذهاننا أن من عرضياتها ما هو عام مشترك بينها وبين غيرها، فهذا نشبهه بالجنس نسميه جنسا، وهناك من العرضيات ما يكون خاصا بها، هذا نشبهه بالفصل نسميه
تلزم.
نعم هذا رأي المصنف. الآن المصنف ملتفت إلى تلك اللوازم أنه خالف المشهور الفلسفي أو لا، هذا بحثنا. المشهور فلسفيا أن يقال ماذا؟ أنه المادة والجنس وإن كانا متحدين وإن كان أحدهما عين الآخر، إلا أنه الجنس هو المادة فيما له مادة، ليس الجنس هو المادة مطلقا، الجنس هو المادة فيما من شأنه أن يكون له مادة، فما لا مادة له لا يعني ذلك أنه لا جنس له. يعني حتى نوجه نظرية المشهور هكذا ينبغي أن يقال، الجنس متحد مع المادة فيما فيه مادة، أما ما لا مادة له كالجواهر المجردة أو كالأعراض التي هي بصائر خارجية فهذه وإن لم يكن فيها مادة إلا أن فيها جنسا، لأن الجنس إنما هو المادة فيما فيه المادة، وهذه لا مادة لها. نفي المادة عن الشيء حينئذ لا يصبح مساوقا لنفي الجنس عن الشيء، وبالتالي فكلام المصنف حينئذ على الأقل الآن هذه وجهة نظر في قبل وجهة نظر المصنف، الآن مع قطع النظر
ما زال هو النقاش هو ذهني، والذهن لا يتحد المادة والجنس والمادة في الذهن، يعني هو خارج متحد المادة لا تكون في الذهن، ما زال هو النقاش ذهني يعني نحكي بعالم الذهن، فكيف يصور أنه في اتحاد بين الجنس والمادة في الذهن؟ يعني هو عم يصور هذا
هي يقول هكذا، يقول ماهية واحدة لكنك في الذهن طارة تلحظها بهذا اللحاظ فتكون مادة
مادة لا توجد في الذهن،
هو في الخارج قطعا متحدان مصداقان، أصلا في الخارج ليس إلا وجود واحدة، لكن في الذهن هو يقول المصنف ويقول الفلاسفة هذا مفهوما وذاك مفهوما آخر، الفرق بينهما اعتباريا. ألا بقية المطلب، يعني انتهى المطلب، بقي فقط تطبيق العبارة، فاقرأوا لوحدكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.